بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 48 من مسائل قاعدة الإقرار والمقاصات النوعية. لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع عدم الدخول بهما. لا يجب على مذهب الإمامية الذي يتبع مذهب أهل البيت الأئمة الاثنى عشري عليهم السلام أن المرأة تلزم عدة إذا كانت مطلقة وهي من المرأة اليائس التي يأست من رؤية المحيض لكبر السن. وكذلك لا تجب أيضا العدة على البنت الصغيرة التي لم تبلغ ولم تكمل 9 سنين هلالية، ولو كان الزوج قد دخل بهما، يعني ولو كان الزوج قد دخل بالمرأة اليائس وطلقها أو دخل بالصغيرة وقد طلقها، وإن كان آثم في الدخول بالصغيرة على اعتبار أنه يحرم وطأ الصغيرة قبل بلوغها، لكن لو فرضنا دخل بهما مع ذلك يصح طلاقهما ولا تجب عليهما العدة. والوجه في ذلك عدة المطلقة إنما أوجبها الشارع عندما يحصل الدخول ويحصل الطلاق لأجل عدم اختلاط المياه، لأنه المرأة إذا كانت متزوجة وحصل دخول يحتمل أنه هاي المواقعة والدخول يسبب احتمال شبهة وجود حمل، فحتى نستطيع ننسم الحمل لصاحب الماء الشارع أوجب العدة. خلال فترة العدة اللي يصير فرق 3 أشهر أو مثلا 2 شهر أو حسب اختلاف عادة المرأة، هذا نقدر من خلاله الحمل راح يظهر ويكون إلى عمر حتى نقدر ننسبه لصاحب الماء الأول. أما لو المرأة تزوجت بعد الطلاق مباشرة وصار مواقع أو دخول من الزوج الثاني وصارت شبهة احتمال الحمل، راح لا نستطيع نسبة هذا الحمل إلى أي ماء، ماء الزوج الأول أو ماء الزوج الثاني. لهذا الفقهاء عندهم قاعدة احترام الماء الرجل، لأن كل ولد ينسب لصاحب النطفة، فمن هذا المبدأ وجبت العدة. وهذا وين يحصل؟ في المرأة اللي صار عندها شبهة احتمال الحمل. أما المرأة اليائسة والصغيرة، أما اليائسة فهي يأست من رؤية المحيض فلا مجال لاحتمال شبهة الحمل فيها، وأما الصغيرة فالصغيرة لا حمل عندها، إذن لا حاجة لوجوب العدة عليها. لهذا على مذهب الإمامية ماكو عدة على المطلقة اليائسة والصغيرة، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة. أهل العامة المذاهب والطوائف المخالفة لمذهب أهل البيت بعضهم يشترطها في الصغيرة، بس اختلفوا في شروط ثبوتها على الصغيرة. فإن كان الزوج عاميا يعني من أهل العامة فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، يعني كان هو يتبع مذهب يرى أنه الزوجة الصغيرة تلزم عدة بعد الطلاق وأن المرأة اليائسة أو المرأة اليائسة تلزم عدة بعد الطلاق، هذا على مذهبه يرى ثبوت العدة عليها، أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها. نقدر نقر غير يعني نقر غير الإمامي على مذهبه ونعامله بموجب أحكامه. هو يرى أن الصغيرة تلزم عدة، نقول له تلزم عدة عليك. يرى أن اليائس تلزم عدة، نقول له تلزم عدة عليك. شنو الإقرار على الأحكام؟ كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة، خلال فترة الصغيرة واليائسة المطلقة منه اللي تلزم عدة ما يستطيع الزواج من أختها، لأنها لازالت هاي الزوجة لازالت المطلقة بمنزلة الزوجة ويحرم الجمع بين الأختين. فلهذا نقول له يحرم عليك ماذا؟ أن تجمع مع أختها حتى تنتهي فترة العدة، لأنه المطلقة ما دامت في فترة العدة إذن وطلاقها رجعي هي بمنزلة الزوجة، فلا نستطيع الجمع أختها معها. وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا، مثل منه أهل العامة يرون كما مر علينا سابقين حرمة الجمع بين العمة وبنت أخيها. فإذا كانت عند العمة وطلقها وكانت يائسة أو صغيرة ما يستطيع يتزوج بنت أخيها، أو كانت عنده الخالة وعلى مذهبه يرى حرمة الجمع مع بنت أختها، لا يستطيع أن يتزوج مع بنت أختها إلى أن تنتهي العدة وتبين عنهم. والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، بحسب قاعدة الإقرار أنه بعد بمجرد الطلاق أنه يستطيع أنه الإمام ماذا يتزوج هاي المرأة، وإن كانت هي عليهم عدة، لكن هو عليه ماذا؟ الإمام ليس عدة. ولكن مع ذلك الأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، لأنه طبعا من يطلقها هي لازم تلزم عدة على مذهب أهل السنة أهل العامة، بس ما تلزم على مذهبنا، فعلى وفق مذهبنا هي لا عدة عليها، يستطيع الإمام يتزوجها، لكن مع ذلك مقتضى الاحتياط اللزومي أن لا يتزوجها الإمام قبل أن تنقضي عدتها. هذا الاحتياط مأخوذ من قاعدة الاحتياط في الفروج، لأن قلنا توجد قاعدة الاحتياط للمحترمات اللي هي النفس والمال والعرض وهو الفروج. فمقتضى الاحتياط بقاعدة الفروج أن الإمام ما يتزوجها قبل انقضاء عدتها، وإن كان على مذهبه يرى ماذا؟ أنه يحق الزواج بها لأنه لا عدة عليها، ولكن على مذهب زوجها يرى وجوب العدة عليها، فلهذا مقتضى الاحتياط اللزومي أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها، يعني تنتهي عدتها يلا الإمام يعقد عليها، وأن لا تتزوج هي قبل ذلك إن كانت إمامية أو صارت كذلك، كذلك زوجته إذا كانت إمامية بمقتضى مذهبها هي لا عدة عليها وتستطيع الزواج، لكن بمقتضى مذهب زوجها يرى وجوب العدة عليها، فمقتضى قاعدة الاحتياط في الفروج أن لا تتزوج إلا بعد انقضاء وانتهاء عدتها. هاي إذا كانت إمامية أو صارت كذلك، يعني كانت أصلها عامية لكن هي صارت إمامية بالاستبصار، دخلت واستبصرت وأصبحت إمامية، كذلك لابد ماذا؟ أن تحتاط لزوما ولا تتزوج قبل انقضاء عدتها. كما أن الأحوط لزوما لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج، وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلا تطبيقا لقاعدة المقاصاة النوعية مع توفر شروطها. مقتضى الاحتياط اللزومي أيضا أن المرأة ما تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج، لأن حسب مذهبها هي الإمامية، حسب مذهبها لا عدة لها، وإذا كانت لا عدة لها يعني أجنبية، وإذا كانت أجنبية وليس الزوجة فلا نفقة لها، ولكن حسب مذهب الزوج هي عندها عدة رجعية، والعدة الرجعية بمنزلة الزوجة ويجب النفقة عليها. فإذا مقتضى الاحتياط اللزومي من باب ماذا؟ الاحتياط بالأموال، إنها متى أخذ النفقة؟ نعم، إلا إذا كانت تريد أن تأخذ المال تطبيقا لقاعدة المقاصات النوعية، يعني لو هو طلقها وكان مذهبها يرى أنه لا نفقة عليها، وهو راد يلزمها بمذهبها ولا يدفع النفقة إليها، ولكن لو كان على مذهبه يجب النفقة تستطيع هي أن تلزم بذلك. بالموارد اللي قر هو على نفسه أنه يجب عليه النفقة تستطيع أن تلزمه من باب المقاصات النوعية، من جهة أنه هو أيضا لو كان على مذهبها يرى عدم وجوب النفقة لعاملها بما يراه في مذهبها ولا يعطيها النفقة، وإذا دعت الزوجة المطلقة بالنفقة يقول لها على مذهبك لا نفقة لك فلا أعطيك، هاي يسموها مقاصات نوعية. إذا هو كان يعاملها إنه في الموارد اللي ما واجب عليها النفقة على مذهبها لا يعطيها، هي تلزمه نعم بما تلزمه بالإقرار، تأخذ منه النفقة من باب إن معاملة المقاصات النوعية عند توفر شروطها، اللي هي ما هي شروطها؟ شروطها إنه إذا كان الطرف يقر غير يقر الإمام على مذهبه ويعامله بموجب أحكامه ويأخذ منه نفقة، يحق أيضا للمرأة الإمامية تعامله على مذهبه بموجب أحكامه وتأخذ منه النفقة. لهذا قال: كما أن الأحوط لزوما لها ألا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج، لأن المرأة حسب مذهبها ما تستحق النفقة، هي لا عدة عليها فهي أجنبية. وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه، على مذهبه يرى وجوب العدة عليها وهي بمنزلة الزوجة فلا بد يعطيها النفقة، إلا تطبيقا لقاعدة المقاصات النوعية مع توفر شروطها. لو كان هو يلزمها بمذهبها وما يدفع لها نفقة، في هاي الموارد هي تستطيع تلزمه بمذهبه بإقراره بمذهبه وتوجب دفع النفقة عليه. نعم. إذن الإمامية إذا طلقها زوجها وكان في مذهبها لا يجب أخذ النفقة لأنها لا عدة عليها، ولكن هو يعاملها بالمثل في الموارد اللي ما توجب النفقة عليها حسب مذهبها ما يعطيها، وإن كان مذهبه يوجب عليه النفقة، تستطيع أن تأخذ منه النفقة من باب المقاصات النوعية. نعم. مسألة 49: تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية كلا أو بعضا. عندنا على مذهب الإمامية التابع لمذهب أهل البيت بمقتضى الروايات والأخبار هناك جملة من شروط صحة الطلاق، مثلا لا تكون حائض وتكون طاهر، أن الطهر يكون ليس فيه مواقعة، الصيغة صحيحة وهي أنت طالق. نعم. وهذه التي حضور شاهدين عدلين وغيرها. لكن بعض المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم هاي الشروط بعضها كلها ما مشروطة، وبعضها عندهم يتفقون معنا مشروطة والبعض الآخر غير مشروط. فإذا طلق غير الإمام زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، كما لو طلقها بدون حضور شاهدين عدلين، لأن أهل العامة لا يرون وجوب حضور شاهدين عدلين على نحو الوجوب الإلزام، يرون على نحو الندب، فحسب مذهبه الطلاق صحيح وإن كان بدون حضور شاهدين عدلين، لكن حسب مذهب المرأة الإمامية هذا الطلاق شبيه فاسد حسب مذهبه. قال: فإذا طلق غير الإمامي يعني الرجل العامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه، كما لو كان مذهبه يرى عدم وجوب حضور شاهدين عدلين وصحة الطلاق من دونه، وفاسد على مذهبنا، مذهب الإمامي يرى أن هذا الطلاق فاسد لما بحضور شهود عدول، جاز للإمامي إقرارا له على مذهبه أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها. نعم. حسب رأي العامي أنه الطلاق صحيح نلزمه على إقراره ونقدر نتزوج مطلقته لكن بعد انتهاء عدتها إذا كان تجب عليه العدة حسب مذهبه، هذا بمن إقرارا إقرار غير الإمام على مذهبه وجاي عامله بموجب أحكام مذهبه، مذهبه يرى الطلاق الصحيح نقره ونستطيع الإمام يتزوج مطلقته بعد انتهاء عدتها. قال: هذا طبعا من باب قاعدة الإقرار، جاز للإمام إقرارا له يعني إقرارا للعامي على مذهبه أن يتزوج مطلقته يعني مطلقة العامي بعد انقضاء عدتها إذا كانت مما تجب عليها العدة في مذهبه، لأن إحنا حسب رأينا هذا الطلاق فاسد لكن هو يراه حسب مذهبه طلاق صحيح ويرى وجوب العدة فيه، فالمرأة بعد أن تنتهي من العدة منه تبين عنه، يستطيع الإمام أن يتزوج مطلقته. كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك، كذلك المرأة المطلقة إذا كانت إمامية تستطيع أن تعتبر هذا الطلاق صحيح إقرارا للزوج على مذهبه وأن تتزوج من غيره كذلك يعني بعد انقضاء عدتها إذا كانت مما تجب عليها العدة في مذهبه، تلزم العدة وتنتهي وتستطيع أن تتزوج غيره. إذن هذا المورد من مورد تطبيق قاعدة الإقرار. وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم كلا أو بعضا، مرت علينا في باب الطلاق، وهي أولا أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة، يعني المرأة تكون طاهر ليس لها حدث الحيض والنفاس، وبعد طهارتها من حيضها الرجل لم يقربها ويطلقها، لأنه إذا قاربها راح تصير شبهة احتمال الحمل. نحتاج ننتظر المن إلى طهر لم يوقعها فيها حتى ننسب الماء المن لصاحب النطفة. هاي أولا. اثنين، أن يكون الطلاق منجزا غير معلق على شيء. ما يصح واحد يقول لزوجته أنت طالق إذا جاء زيد، أنت طالق عند طلوع الشمس وهكذا، هذا ما يصح، لأنه تعليق، والتعليق مبطل للعقود والإنشاءات والإيقاعات. نعم، فلا بد أن نحصل فيه التنجيز وعدم التعليق. ثالثا، أن يكون باللفظ دون الكتابة، يعني الزوج يتلفظ ويقول أنت طالق، هي طالق، هو طالق، مثلا هي طالق، زوجتي طالق، باللفظ دون الكتابة. الكتابة للقادر على النطق غير معتبرة، غير معتبرة. نعم، في مورد العاجز مثلا صححوها الفقهاء إنه يكتب في مورد العاجز عن النطق أو الإشارة. نعم. رابعا، أن يكون عن اختيار لا عن إكراه، يعني ما يصح طلاق المكره أو المجبور أو المقهور، بحيث شخص يعده بإصابة الضرر لو لم يوقع الطلاق، هذا يسمى طلاق المكره وهو مرفوع بحديث الرفع. خامسا، أن يكون بحضور شاهدين عدلين، أن يكون الطلاق بحضور شاهدين رجلين ذكرين عدلين معروفين بظاهر العدالة، يأتون الواجبات ويتركون المحرمات. ولعل هذا واضح من قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، لهذا يدل على أنه لابد يحضر في الطلاق شهود عدل. نعم. مسألة 50، يثبت خيار الرؤيا على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور. مرة شخص يرى العين ويشتريها، ثم يجد أنها خلاف الوصف بسبب وجود العيب. هذا ما جميع المتفقين، جميع المذاهب أنه يثبت له خيار الرؤية، أنه يرى العين ثم ماذا يشتريها ثم يراها خلاف الوصف، يثبت له خيار الرؤية. ولكن في أي خلاف ما رآه. نعم. ولكن إذا شخص اشترى عينا على الوصف لم يراها، كانت غائبة عنه ومالكها قد وصفها له ثم واشتراها، ثم الآن رآها ووجد فيها ماذا؟ عيب. فله حينئذ خيار ماذا؟ خيار الرؤية. يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيء بالوصف، يعني وصفوا له، نعم وصفوا له الشيء ثم رآه، وكان المبيع حاوي المن للأوصاف، ما متخلف الوصف، يقول مع ذلك يثبت له الخيار ما دام شراءه كان بالوصف. احنا على رأي هنا اذا كان المبيع موجود بالوصف بعد لا داعي لثبوت الخيار، لان الخيار انما يثبت عند تخلف الوصف، فنسميه خيار الرؤية. لكن الشافعي يقول ما دام الشراء بالوصف يثبت له الخيار ولو كان المبيع فيه الوصف المضبوط الذي قد ذكره. نعم. لهذا قال يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف، كما لو اشترى دابة موصوفة أو اشترى عينا كالمتاع أو القماش موصوفا ثم رآه وكان المبيع موجود بنفس الوصف، مع ذلك يقول ما دام الشراء بالوصف يثبت له الخيار. على رأي الإمامية ما دام الوصف ما متخلف لا داعي لثبوت الخيار، لأن الخيار إنما يثبت في موارد تخلف الوصف لضمان حق المشتري، ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد. فإن كان المذهب الشافعي نافذا على الإمامية، كما لو كان المذهب العام عند الدولة مثلا أو اللي عند عموم الناس إنه يأخذون بالمذهب الشافعي ويثبتون خيار الرؤية، فإن كان المذهب الشافعي نافذ على الإمامية بحيث الشافعي إذا اشترى من الإمامي على الوصف وثابت الوصف مع ذلك يفسخ معه، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة حتى لو موجود الوصف، الشافعي حسب مذهبه ما دام الشراء بالوصف إلى حق الخيار حتى لو بثابت الوصف، وكان يعمل الخيار ويفسخ مع البائع. البائع منه الإمامي، فللمشتري الإمامي أن يقابله بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة عملا بقاعدة المقاصات النوعية. كذلك يجوز المن للإمامي يعامله بمثل ما يعامله ويلزمه بما أقر على نفسه حسب مذهبه. هو أقر على نفسه بحسب مذهبه أنه كل شراء بالوصف يثبت به الخيار حتى ولو كان المبيع جامعا للوصف المذكور. يقدر أيضا المشتري الإمامي يشتري الشيء ويرى الوصف موجود، طبعا حسب مذهب الإمامي ما لك خيار، بس هو راح يأخذ الخيار بمن؟ إقرارا على البائع العامي، ويلزم بقاعدة الإقرار ويرجع المبيع عليه ويفسخ وإن كان المبيع حاويا للوصف. هذا عمل بما بقاعدة المقاصة النوعية. بس يلزمك لو كان المذهب العام، المذهب العام عند الدولة هو الشافعي، فبموجب القرارات أو مثلا المحاكم المدنية يثبت عليك خيار ويلزمك به كان خلاف مذهبك أو ليس خلاف مذهبك. هذا لا شرعا هو ما ملزمك، بس أنت ملزم بمن؟ باعتبار أنه قانون نافذ عليك، وبالتالي إذا ما عملت بقانونه لعله يحبسك يسجنك يوقفك أو يصادر أموالك. فبالتالي قانون نافذ علي هو يعاملني بأنه في هاي الموارد يأخذ علي حق الخيار، وأنا على مذهبي لا يثبت خيار. أستطيع عن المشتري الإمامي أعامله بالمثل ومع ذلك أشتري منه والمبيع حاول الوصف، أنا على مذهب الإمامي ماكو خيار، بس على مذهبه أكو خيار بمن ألزم بالإقرار على مذهبه ورجع المبيع وإن كان حاويا للوصف عملا بقاعدة المقاصات النوعية. مسألة 51. ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون، الشخص اللي يشتري عين بدون سعر والقيمة المثلية السوقية. شخص اشترى قماش بعشرين دينار وكان سعره في السوق 10 دنانير، قلنا إذا كان دون القيمة المثلية السوقية يثبت له خيار الغبن لأنه هو قد غبن وظلم. لكن أبو حنيفة والشافعي يرون عدم ثبوت الخيار للمغبون، ومذهبنا يرى ثبوته له، ولكن الظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان. لما نقول إحنا على مذهبنا يثبت خيار الغبن، هذا في المورد اللي يكون البائع والمشتري ملتفتين للقيمة ويراعون الاختلاف بيها، فلهذا نقول ضمانا لحق المغبون إنه له حق يفسخ لأنه يراعي اختلاف القيمة وما يقبل إنه يظلم. أما إذا كان المشتري هو من النوع اللي ما يكترث سواء كانت دون القيمة السوقية أو أعلى من القيمة السوقية، لأن غرض الحصول على المبيع والاستفادة منه، ما ملاحظ أنه أكو اختلاف بالقيمة إذا كان بالأعلى لا يقبله وبالأدون يقبله، ما ملاحظ هذا الشيء ولا يكترث بالقيمة شراء من كونها عالية أو هابطة. إذا كان ما يكترث بالقيمة وشراء البضاعة أو ما يكترث في بيعها لو كان هو البائع، يعني سواء بعتها بقيمة السوقية أو بأقل من قيمة السوقية، لأن أنا ما ناظر إلى حفظ مالية أموالي في البيع والشراء، ناظر أنه أريد أبيعها وأخلص من هذا المبيع مثلا، فحينئذ لا يثبت خيار منه الغبن، لأن خيار الغبن مأخوذ بملاحظة أن البائع والمشتري إنما أقدم على البيع والشراء لحفظ ماليته في المبيع أو لحفظ ماليته في الثمن. فحينئذ إذا ظهر اختلاف راح نثبت له خيار ماذا؟ المغبون، حتى ما يضيع حقه ولا يصاب بالظلم أو الضرر. أما إذا كان هو من أول الأمر ما مكترث بهاي القيمة فبعد لا موضوع لثبوت خيار الغبن في حق نعم. فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ إذا كان هو اشترى وغير مكترث بسعر السوق أو أعلى، لأن هو غرض الحصول على المبيع فقط حتى لو كان غالي، وإذا باعه وكان غرضه يخلص من المبيع ويبيعه سواء كان بقيمته السوقية أو أدون وأنقص من قيمته، فلأنه ما ملاحظ وما مكترث بيما بالقيمة. فحينئذ لا موضوع لثبات لموضوع ثبات خيار الغبن حينئذ. وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة، فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الغرور. طبعا خيار الغبن يثبت متى؟ عندما يكون البيع والشراء لقيمة المبيع أو قيمة الثمن على السعر السوقي المثلي المتعارف. لأن إذا البائع والمشتري كان بيناتهم اتفاق أو بناء أو مثلا تسالم على أنه راح يحصل النقل والانتقال، النقل يعني نقل المبيع من البائع للمشتري، والانتقال ينقل الثمن من المشتري للبائع، النقل والانتقال، المبيع ينتقل من البائع للمشتري والثمن ينتقل من المشتري للبائع. إذا كان بيناتهم أكو فتباني أو اتفاق إن هم كمتعاملين في المعاملة إن النقل والانتقال يحصل بالقيمة السوقية، يعني بالقيمة المتعارفة، وكان البائع يرى أن القيمة المتعارفة 10 والمشتري يرى القيمة المتعارفة أيضا 10 وحصل النقل والانتقال لأنه هاي هي قيمة سوقية لا أزيد منها، ثم ذهبوا للسوق ورأوا أنه هاي تباع ب15 وليس ب10، هذا يثبت خيار غبون؟ لا ما يثبت، لأن هم متعاملين على أنه هاي القيمة السوقية هي موجودة للعين ومتبانين على أنه مقبولة عندهم. فإذا كان كل من المتعاملين بانين أن النقل والانتقال يحصل بالقيمة السوقية لا أزيد، والمغبون اعتمد على قول الغابن في أنه لا توجد زيادة حسب وهو يرى أن قيمتها 10 لا أزيد، لا يحصل ماذا؟ خيار الغبن. نعم يقدر المغبون يرجع على الغابن مو من جهة خيار الغبن، من جهة الغرر. لماذا؟ لأن الغرر بمعنى الخداع. فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع، يعني يا جميع عدم الاكتراث بقيمة الشراء والبضاعة وقيمة منه الانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد، اعتمادا على بناء المتعاملين على القيمة السوقية، وأن المغبون اعتمد على قول الغابن في عدم الزيادة. صحيح ما يثبت لخيار الغبن من جهة الغبن لأن لا موضوع له، لكن يثبت له حق الفسخ من جهة أخرى، من جهة الغرر، والمغرور يرجع على من غره، يعني من جهة ماذا؟ للخداع. فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة ماذا؟ من جهة الغرور، يعني من جهة الغرور شنو يعني؟ للخداع، لأن المخدوع يرجع على من خدعه والمغرور يرجع على من غره، فيستطيع ماذا؟ أن يفسخ. وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاص حقا آخر غير حق الفسخ، كحق المطالبة بما فيه التفاوت، كذلك من الموارد اللي ما يثبت بها خيار الغبن. إذا كان الثابت والمرتكز في نفس البائع والمشتري بحسب الشرط الضمني الارتكازي في العرف الخاص، العرف الخاص يعني عرف البائع والمشتري، كما لو كان هم يبيعون ويشترون في القماش، عرفهم الخاص كبائع ومشتري في القماش هذا يسمون عرفهم الخاص، عرف بائعة الأقمشة، أو كان البائع والمشتري يبيعون مثلا السيارات، عرفهم الخاص كبائع ومشتري في السيارات، هكذا إنه أكو ثابت ضمنا بحسب الشرط المرتكز في نفس البائع والمشتري أنه ما يثبت خيار غبن، بس إلك حق يثبت خيار آخر أنك الطالب بالتفاوت، الطالب بمن؟ بالتفاوت. فحينئذ يجوز ما يثبت لك خيار الغبن، بس يثبت لك الحق الآخر الموجود كشرط ضمن ارتكاز بين نفس البائع والمشتري، وهو حق المطالبة بما فيه التفاوت، كما لو اشترى منه قماش مثل طول من القماش مثلا ب10 دنانير، وكان بيناتهم مرتكز انه ماكو خيار غبن، بس إذا ظهر تفاوت إلك حق الطالب بما به التفاوت، وظهر إنه قيمة القماش عندما تشترى بثمانية دراهم مو عشرة دراهم، فحينئذ يستطيع يأخذ التفاوت اللي هي الدرهمان. نعم. قال: وكذا لا يشمل، يعني ثبوت خيار الغبني، فيما إذا كان الثابت يعني المستقر في نفوس البائع والمشتري بحسب الشرط الارتكازي مركوز في أنفسهم ضمنا، بس ما ذاكري لفظا، في العرف الخاص كعرف بائعات الأقمشة أو بائعين السيارات، حقا آخر يعني غير خيار الغبن. شنو هذا الحق الآخر غير حق الفسخ؟ أنك مالك حق تفسخ، والبيع يتم والنقل والانتقال يتم للمبيع والثمن. نعم، إلك حق الطالب بمن؟ بالتفاوت. طبعا بحسب خيار الغبن أنت من ترجع إلك حق لو تفسخ لو تمضي، مالك حق تأخذ التفاوت الأرش. لكن إذا كان بحسب عرفهم أنه البيع والشراء تم والنقل والانتقال تم، وبحسب عرفهم الخاص أنه ما يحق لك تفسخ وترجع، نعم إلك إذا ظهر تفاوت تأخذ الفرق، فحينئذ يجوز إمضاء هذا الحق ويأخذ ما به الفرق. وعلى أي حال، يعني على أي حال، سواء كنا خيار الغبن يثبت أو ما يثبت، أو كان ما يثبت خيار الغبن ويثبت حق آخر غير خيار الغبن، مثل أنه ما إلى حق يفسخ بس إلى حق يطالب بالتفاوت، في كل مورد كان المذهب الإمامي يكون فيه ثبوت خيار الغبن، ومذهب العامي يعني يرى عدم ثبوته، يجوز للإمامي أخذا بقاعدة المقاصة النوعية أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار لهم. حسب مذهبنا الإمامي يثبت الخيار، بس العامي المتعامل وياي يرى لا يرى ثبوت خيار الغبن. أقدر أنا كإمامي سواء كانت باع أو مشتري ألزمه بمن؟ بما وأقره، ألزمه يعني بما أقر على نفسه، بما أقر على نفسه بالإقرار أنه هذا ليس من موارد ثبوت الخيار، فأأخذه بما أقر على نفسه ولا أعبل له الخيار. وحتى لو طلب مني يحق لي أرفضه وما أفسخ له، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع، بحيث يلزم به الإمام أيضا. هذا متى؟ لو كان هذا المذهب العامي كما قلنا هو المذهب بالقانون النافذ في البلاد أو الدولة، بحيث يلزم حتى الإمامي، لأنه إذا ما الإمامي عمل به رح يتعرض للمساءلة من السلطات بالحبس أو التوقيف أو غيره. بما دام هذا المذهب العامي هو قانون النافذ على الجميع من ضمنهم الإمامي ويلزمون به، يستطيع هو أيضا يلزمهم بالإقرار بما أقروا، ويأخذهم بما أقروا على مذهبهم ويلزمهم بأحكامهم. مسألة 52: يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. بيع السلم هو خلاف بيع النسيئة. بيع النسيئة تشتري المبيع ويتأجل دفع الثمن، هذا سمي بيع نسيئة. أما بيع السلم، البائع يتسلم الثمن لكن لا يسلم المبيع إلى المشتري، وإنما يعاهده أنه سوف يسلمه له بعد فترة أو مدة من الزمن. مثل الشخص يدفع مثلا يدفع 10 دنانير لكي يشتري طولا من القماش، يدفع الثمن مقدم لكن يتأخر عليه استلام المبيع اللي هو طول القماش إلا بعد مرور 10 أيام، هذا يسمى بيع السلم. نعم، عند الحنفية يشترطون في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجود حال العقد. يعني شنو المسلم فيه؟ يعني المبيع. يشترطون أنه طول القماش موجود لكن تسليمه بعد 10 أيام، مثل التاجر اللي عنده أقمشة بس في غير دولة في غير بلد، يقول له سلمني الثمن وبعد مرور 10 أيام والقماش موجود في البلد الآخر أتيك به. هذا عندهم شرط الحنفية. أما نحن على مذهب الإمامية ما نشترط وجود المسلم فيه. يصح الآن أنا أبيع لك طول قماش وأنا ما عندي طول قماش، إنما أذهب إلى السوق أشتريه وأتي أبيعه لك، لأن ما نشترط وجود المسلم فيه اللي هو المبيع، حال وجود العقد اللي يحصل به اللي هو عقد البيع. أو أبيع لك كتاب وأنا ما عندي هذا الكتاب، أذهب إلى السوق وأشتري الكتاب ثم أتي وأبيعه عليك، هذا لا مانع منه، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية. فإن كان المذهب الحنفي نافذ على الإمامية، إذا كان المذهب الحنفي كقانون عام ينفذ على الجميع بما بهم الإمامي، بحيث يستطيع هذا الحنفي مثلا يلزمني بوجود المسلم فيه اللي هو المبيع حال العقد، ويرى شرط في صحة هذا البيع وجود المسلم فيه، وكان هذا قانون نافذ على الإمامي، بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد. لو كان المسلم فيه غير موجود حال العقد، الحنفي عنده هذا شنو؟ بيع باطل، ويلزم الإمامي بأنه بيع باطل. جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله. نفس الكلام، لو راد الحنفي يبيع لي وما كان المسلم فيه المبيع موجود عنده، أقدر أني المشتري الإمامي أحكم عليه وأقول له هذا بيعك باطل، لأنه المسلم فيه مثلا غير موجود حال العقد، حسب ماذا؟ المقاصات النوعية. كما أنه كان يلزم الإمامي ويعتبر هذا البيع باطل، الإمامي إلى حق أيضا ماذا؟ يلزمه ويأخذه بالمقاصة أيضا بمن؟ بقاعدة المقاصة النوعية، ويعتبر هذا البيع باطل بمقتضى قاعدة المقاصات النوعية. شنو يعني المقاصة؟ المقاصة أنه يأخذ مني على حسب سننه وقضاياه، أنا أيضا أأخذ منه على حسب سننه وقضاياه، كما يأخذ مني أأخذ منه. كما كان في هاي الموارد هو يعتبر البيع باطل ويأخذ مني الثمن، كذلك أنا أيضا أعتبر البيع باطل وأخذ من عنده الثمن، نعم، بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك، يعني لو هو كان بائع لكن أصبح الآن مشتري، أيضا يستطيع. إذا كان البيع بيع المسلم فيه غير موجود حال العقد، يقدر أيضا يحكم بمن؟ ببطلانه، نعم، أخذا بقاعدة المقاصة النوعية اللي تلزم ماذا؟ العامين، نعم. أما مسألة 53 فهي إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.